بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في هذه المحاضرة والمحاضرات التي تليها سنتكلم عن الغلو وعن ذم الغلو في ديننا الإسلامي وفي الأديان الأخرى أيضا. أولا، نعرف الغلو لغة. الغلو مصدر، فعله الماضي غلا يغلو غلوا، وهي تدل على معنى واحد وهو مجاوزة الحد والقدر. إذا جاوز الحد فمعنى ذلك فيه غلو، فغلا بمعنى جاوز الحد. تقول مثلا غلا السعر، يعني جاوز المعقول وجاوز المعروف. غلا القدر أيضا الماء بدأ يخرج من القدر وبدأ يتجاوز الماء الأصلي، هذا معنى الغلو. وغلا هذا في أمره، يعني أيضا جاوز الحد الذي أذن له به. فهؤلاء غلوا في الدين، يعني جاوزوا الحد الذي أذن لهم به. يقول صاحب المصباح المنير: وغلا في الدين غلوا من باب قعد وتصلب وشدد حتى جاوز الحد. وغلا في أمره مغالاة، بالغ في ذلك. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي. أما التعريف الشرعي يسموه الاصطلاحي، وهو مجاوزة الحد المطلوب شرعا من العبد إلى ما هو أبعد منه، فلا يكتفي بطلب الشارع، بل يشعر بأن ما طلبه الشارع قليل ولا يكفي، فيغالي ويزيد من عنده على ما أمر به الشارع، اعتقادا بأن ذلك محبوب شرعا. وهذا أيضا هو تعريف التشدد، تعريف الغلو، تعريف التنطع، تعريف التطرف. إذن نعيد تعريف الشرعي أيها الإخوة: مجاوزة الحد المطلوب شرعا من العبد إلى أبعد ما أمر به، فلا يكتفي الغالي بطلب الشارع منه، لا يكتفي بطلب الله عز وجل أو بطلب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يشعر، هنا المشكلة، بل يشعر أن ما طلبه الشارع قليل ولا يكفي. فإذا هو في استدراك على الشارع، بل يشعر بأن ما طلبه الشارع قليل ولا يكفي، فيغالي من عنده ويزيد على ما أمر به الشارع، اعتقادا منه بأن ذلك محبوب شرعا، ويريد أن يتقرب إلى الله، فيريد أن يزيد في العبادة على ما أمر الله وما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقادا منه أنه هذا محبوب وهذا مطلوب. والغلو في الدين أيها الإخوة مسألة قديمة، قدم الأديان نفسها، يعني ليس بس في ديننا الإسلامي الغلو، بل في الأديان السابقة كما أخبر الله عز وجل وكما سيأتي، وابتلي بها أناس لأسباب، إما إلى الرغبة في تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل في غياب تام لفقه النصوص الشرعية، وإما بسبب الابتداع والتقليد لأناس ضالين مضلين يستغلون جهل العامة بدينهم وبعدهم عن تعاليم الإسلام السمحة. إن الدارس لهذه الظاهرة، ظاهرة الغلو في الدين، يجد أن آفة الغلو موجودة في جميع الأديان بما فيها دين الإسلام، ولا تقتصر على الإسلام وحده كما يريد بعض الخصوم أن يوهموا أن الغلو فقط عند المسلمين. فنجد الغلو عند اليهود، نجد الغلو عند النصارى، نجد الغلو عند المجوس، نجد الغلو عند الهندوس وهكذا. بل يمكن القول بأن الغلو في الدين أصبح ظاهرة عالمية ومشكلة حقيقية خطيرة على مستقبل الإسلام وأهله وعلى الأمة الإسلامية إذا لم يتصد لها أهل الاختصاص ويواجهوها مواجهة فكرية بالدرجة الأولى. أيها الإخوة، لقد اعتبر الإسلام الغلو شراً ينبغي تطهير حياة المسلمين منه، وعمل على رصد جميع وعمل على صد جميع الأبواب في وجه الغلو والتشدد عن طريق إقرار قيم التوسط والاعتدال وسنن قواعد رفع الحرج واليسر والدعوة إلى الرفق في كل شيء. الغلو أيها الإخوة له ألوان كثيرة، فهو قد يتعلق بفقه النصوص، ويكون ذلك بتفسير النصوص تفسيرا متشددا يتعارض مع السمة العامة للشريعة، مع السمة العامة للإسلام وهي اليسر، أو بتكلف التعمق في معاني التنزيل لما لم يكلف به المسلم. وقد أيضا يتعلق الغلو بالأحكام، ومن صور ذلك إلزام النفس أو الآخرين بما لا يوجبه الله سبحانه وتعالى على وجه التعبد، أو بترك الضرورات أو بعضها مثل الأكل، مثل الشرب، مثل النوم، مثل النكاح، فيتركها ظناً منه أنه يتقرب إلى الله عز وجل، ويكون هذا من باب الغلو في الدين. أولاً، الإسلام أيها الإخوة حذر تحذيراً شديداً من الغلو، ولقد تتابعت النصوص القرآنية والتوجيهات النبوية بالتحذير من الغلو في كافة جوانب الشريعة بأساليب متعددة وطرق مختلفة. ونريد أيها الإخوة أن نتعرف على هذه الأساليب المتنوعة التي حارب الإسلام بها الغلو. من هذه الأساليب التحذير الصريح من الغلو، فمن التحذير الصريح ما رواه ابن عباس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. سبب ورود هذا الحديث، والكل يعرف سبب وروده، يعني كما يرى البعض أقول ولا نتبنى ذلك، إنه الأمر بسيط جدا، إنه الأمر بسيط جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ألقط لي حصيات مشان رمي الجمار، فأعطاه بعض الحصيات ابن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وضعهن في يده قال: بأمثال هؤلاء ارموا، وإياكم والغلو في الدين. يعني على مجرد حصيات بسيطة لا نبالغ، لأنه ربما يظن البعض كما سيأتي أنه كل ما كان الحجر أكبر كل ما كان يعني يصل إلى العقب الأولى والعقب الثانية وربما يؤثر فيه أكثر وهكذا. لا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات مثل حبة الحمص كما يقولون صغيرة، وحذر من الغلو، لا تبالغوا في الغلو، إياكم والغلو. قال ابن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: هات القطلي. فلقطت له حصيات هن حصى الخدف، فلما وضعهن في يده صلى الله عليه وسلم قال: بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن كما سيأتي أيضا من الأساليب سيأتي معنا بعد ذلك أنه سبب الهلاك، هلاك الأمم، ماذا؟ الغلو في الدين. ولهذا حذرنا الله وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نغلو في ديننا خوفا من الهلاك. يقول المناوي رحمة الله عليه في شرح هذا الحديث: إياكم والغلو في الدين، أي التشدد فيه ومجاوزة الحد والبحث عن غوامض الأشياء والكشف عن عللها، فإنما أهلك من كان قبلكم من الأمم الغلو في الدين، والسعيد من اتعظ بغيره. يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو في ذمه. أيضا إذا ذمينا زيادة كذلك غلو، إذا مدحنا زيادة كذلك غلو. ولهذا يا إخوة من آيات المنافق ماذا؟ إذا خاصم فجر غلو، إذا خاصم فجر، ربما إذا خاصم يقول الذي يعرفه، أما يزيد عن حده فيغلو فيكون من آيات المنافق. إذن يقول الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر الناس غلوا في الاعتقاد والعمل من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عن الغلو في القرآن. وسبب هذا الأمر الحديث إياكم والغلو برمي الجمار، وهو داخل في مثل الرمي بالجمار الكبار على أنه أبلغ من الصغار، ثم علله بقوله: بما يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد من الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه الهلاك. إذن النص الصريح، الأسلوب الأول النص الصريح في النهي عن الغلو. الأسلوب الثاني أيها الإخوة الاعتبار بالأمم السابقة، أن نعتبر بالأمم السابقة وسبب هلاكهم هو الغلو. قلنا من الأساليب التحذير من الغلو الدعوة للاعتبار بالأمم السابقة ومعرفة أسباب هلاكها وضرورة اجتنابها. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ومن الأمم التي ضلت وهلكت النصارى، وكان من أسباب هلاكها الغلو في الدين، وقد تجلى غلوهم في عدة أمور، منها تقديس النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى مكانة الألوهية، ثانيا تعظيمهم لأحبارهم ورهبانهم إلى حد العصمة، ثالثا ابتداع نظام الرهبانية التي لم تكتب عليهم. إذن النصارى في ثلاثة أمور عظيمة غلوا: تقديس النبي عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه إلى الألوهية، إلى مكان الألوهية، تعظيمهم لأحبارهم ورهبانهم، والثالث ابتداع نظام الرهبانية. قال سبحانه وتعالى عنهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ففي هذه الآية ينهى الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاها الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدون الله سبحانه وتعالى، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا، ضلالا أو غير ذلك، صحيحا أو كذبا، وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة، فقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حتى فرغ منها. فقلت: انظر الآن، عدي بن حاتم رضي الله عنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فلما سمع هذه الآية فقال: إنا لسنا نعبدهم، لم نكن نعبدهم. فقال: انظر هنا العبادة، ما هي العبادة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فتلك عبادتهم. رواه الترمذي والطبراني واللفظ له والإسناد صحيح. إذن أيها الإخوة، مجرد اتباع الرهبان في التحليل وفي التحريم يصبح عبادة لهم. ولهذا أيضا جاء في موضع آخر في النهي عن الغلو: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية: لا تجاوز الحد في اتباع الحق، ولا تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الألوهية، كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء، فجعلتموه إلها من دون الله، وما ذلك إلا لاقتدائكم بشيوخكم، شيوخ الضلالة الذين شيوخ الضلالة، وهم ممن ضل قديما. أيضا يقول القرطبي رحمة الله عليه في هذه الآية، يعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى ابن مريم حتى قذفوا مريم. الآن نقيضين، اليهود يتهم مريم عليها الصلاة والسلام، والنصارى يرفع مقام عيسى إلى الألوهية. يقول يعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا، فالإفراط والتقصير كله سيئة وكفر. ولذلك قال مطرف ابن عبد الله: الحسنة بين سيئتين، بين الإفراط والتفريط، بين الإفراط. ولهذا أهل السنة والجماعة كما سيأتي معنا في محاضرات قادمة أيها الإخوة، وسط بين مثلا في القدرية والجبرية، أهل السنة وسط في الخوارج والمرجئة، أهل السنة وسط، وهكذا في كل الأمور أهل السنة. حسنة بين سيئتين. ولهذا هلك النصارى، تكمل الكلام ابن كثير ابن القرطبي رحمة الله عليه. وكذلك هلك النصارى، والعلة هي الغلو في الدين، هي الغلو في الدين، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون من الهالكين. أيضا من الأحاديث في النهي عن الغلو أيها الإخوة، أو الاعتبار بالأمم السابقة، أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشددوا عليكم، فإن قوما سابقين، الاعتبار بالسابقين، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار. إذن هلكوا وما بقى إلا الصوامع والديار أيها الإخوة، قوم شددوا على أنفسهم ما لم يأمرهم الله به، ولهذا هلكوا، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ففي هذا الحديث نهي صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم عن سلوك سبيل الغلاة من التشدد في الدين، وبيان سوء العاقبة. والتشديد أيها الإخوة تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. وفي الزهدي لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، الحديث جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عباد الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبت أي الذي عطب مركبه من شدة السير، مأخوذ من البتر وهو القطع، أي صار منقطعا لا يصل إلى مقصوده، وفقد مركبه الذي كان يوصله له برفق فيه. أوغلوا من الوغول وهو الدخول في الشيء، إذن أوغلوا فيه برفق. فهذه دعوة لأخذ النفس برفق، وهي تأخذ وتحمل من التكاليف في هذا الدين حتى تبلغ مقصدها بلا سآمة ولا ملل ولا تعب ولا كلل. فالغالي المتشدد على نفسه كثيرا ما يهلك نفسه فتنقطع به عن السير. لذلك دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة إلى التوسط وإلى الاعتدال في السير حتى نبلغ المقصود ولا ينقطع فينا الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. استعينوا بالغدوة في الصباح، استعينوا بالمساء، وشيء من الدلجة من الليل، من الليل. وفي رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. يقول الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث العظيم قوله: فسددوا. ما معنى فسددوا؟ أي الزموا السداد، الزموا السداد وهو الصواب، من غير إفراط ولا تفريط. قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل. سددوا، الزموا السداد. طيب إذا ما ألزمت السداد، أقل من السداد، ما استطعت أن أسدد 100%، قاربوا، اقترب من السداد، مش شرط تصل إلى السداد 100%. هنا قاربوا، هذا معنى قاربوا. قال: قاربوا أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه، فاعملوا بما. ثم ماذا قال؟ سددوا وقاربوا وأبشروا. حتى لو ما وصلت إلى السداد، ابشر، ابشر بالفضل، ابشر بالجنة، ابشر بالأجر. حتى لو ما وصلت إلى السداد، مش شرط أصل إلى السداد إلا ما أستطع. حتى لو قاربت من السداد، والله حديث عظيم يا إخوة، والله حتى لو ما وصلت إلى السداد، مش شرط أصل إلى السداد. هذا في عذر لنا جميعا، إنه إحنا بشر وربما نخطئ وربما نتجاوز. فلو أنت أنك تقف لي على كل حركة وكل سكنة، ربما يعني لا يغفر لي مطلقا، ولكن الله أرحم الراحمين يقول لي سدد، فإن لم تسدد فقارب من التسديد. الآن البشر يريد مني ومنكم من جميعه، لا بد نكون إيش؟ 100% مسددين. طب إذا ما استطعت أن أسدد، قارب من التسديد، ومع ذلك ولو قربت من التسديد فأبشروا، أي أبشروا بالثواب على العمل الدائم وإن قل. يقول الإمام النووي أيضا رحمة الله عليه: والغدوة سير أول النهار، والروح السير آخر النهار، وخصوصا في البلاد الحارة جدا. ما في سفر في وقت الظهيرة، متى يسافر الإنسان؟ في الفجر، بعد الفجر، في البراد، يعني إلى الساعة 10 تقريبا أو قبيل الظهر، ثم يجلس يرتاح، وبعد ما يرتاح يذهب متى؟ عند الغروب، قبل الغروب، في البراد أيضا يمشي، ويمشي في الليل، وهكذا. وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا في الصباح وامشوا بالصباح، ثم إيش؟ ارتاحوا، لا تبقى مستمرا فينقطع بك. ثم بعد المساء، عند المساء، بعد ما ترتاح في الظهر، وقت الظهيرة، وقت الشمس الحارة، أيضا سر، في متى؟ في البراد أيضا، وفي الليل، وهكذا. أي لا تستمر في الطريق طول الطريق حتى ينقطع بك. كل هذا يدل على يسر الدين وسهولة الدين. والدلجة السير آخر الليل، وهذه استعارة وتمثيل ومعناه. هذا ابن النووي رحمة الله يقول: استعينوا على طاعة الله عز وجل بالأعمال في وقت نشاطكم. أفضل وقت النشاط الصباح، هو الصباح، وفي الظهر ربما يتعب الإنسان وثم يرقد أو قيلولة، بعد القيلولة يأتيه النشاط أيضا. وهكذا استعينوا على طاعة الله سبحانه وتعالى بالأعمال في وقت نشاطكم وفراغ قلوبكم، بحيث تستندون بالعبادة ولا تسأمون وتبلغون المقصد من ذلك. كما أن المسافر الحاذق يسير في هذه الأوقات ويستريح هو ودابته في غيرها، فيصل المقصود بغير تعب، والله أعلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد، تبلغ إغراء بلزوم طريق الوسط المعتدل، فهو المعين على بلوغ المقصود وحصول المطلوب. ويقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، أي لا يتعمق في الأعمال الدينية ويترك الرفق، إذا ترك الرفق فمعنى ذلك هو تعمق، فربما يعجز، ربما ينقطع فيغلب. قال ابن المنير رحمة الله عليه ومن شرح صحيح الإمام البخاري في هذا الحديث: علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. أن ربما يا إخوة، يعني كل إنسان ربما عنده مثل ومثلين وثلاث على ذلك. وكم رأينا والله يا إخوة من يتعمق في الدين ويصل إلى درجات يعني في التشدد في الدين ثم يرتد ارتداد كامل. وأعرف شخصا والله يا إخوة، ولكن نقولها للعبرة، أعرف شخصا كان من المتشددين جدا، ولما إذا سمعتم في جماعة التكفير اللي في الأردن، أول جماعة تكفير في الأردن في أيام 73، ولما جاء الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه فأرجعهم إلى الحق، جلسنا معه 3 ليالي، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، وكنا نتبنى فكر التكفير ولا نصلي مع الناس، ولا نصلي الجمعة مع الناس، نصلي في بيوتنا في الجمعة والخطبة في بيوتنا، وليلة ما ذهبنا إلى الشيخ في بيتي، في بيت الشيخ نظام الله يرحمه ويغفر للجميع، العشاء أذنت وأقمت الصلاة. فيقول لنا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه: أتصلوا بنا أم نصلي بكم؟ فيقول شيخنا تكفيري: نعتقد كفرك يا شيخ، إحنا والله نحن نعتقد كفرك، يعني لا كيف تصلي بنا ونحن نعتقد كفرك؟ فقال: أما أنا فأعتقد إيمانكم، صلوا بنا. وفعلا شيخنا صلى بالشيخ ناصر، وجلسنا 3 ليالي تقريبا إلى الفجر، يعني آخر ليلة إلى الفجر، وذهبنا من إلى المسجد المجاور لبيت الشيخ نظام رحمة الله عليه، وصلينا الفجر جماعة مع الشيخ ناصر، ورجع الجميع إلى الحق إلا نفر أو نفرين. هذا النفر جلس يعني مع الشيخ مرة ثانية، إحنا الحمد لله رجعنا، جلس مع الشيخ مرة ثانية، بدأ يقنع به الشيخ يلف ويدور، فترك الشيخ ورجع الشيخ بعد شهر، وكنا حريصين على هذا الأخ والله. فجئنا للشيخ: يا شيخ نرجو يعني تيجي كمان مرة وجزاك الله خير تذهب إليه لتقنعه. فذهب إلى بيته الشيخ، ذهب إلى بيت الأخ هذا وبدأ يقنع فيه أمام الشيخ، يقتنع. لما يذهب الشيخ يعني يجول ويصول. المهم، لأنه هذه كانت جماعة والجماعة فيها تنظيم وإلى آخره، فهو ظني أنا أخذته العزة بالإثم والهوى، إنه المهم. يمر يا إخوة شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وربما سنة سنتين، فإذا أخونا يعني يصير تكفيري متشدد جدا، يسجن هذا الأخ، يصير معه مشاكل المهم في السجن، إلى فيخرج والله كافرا مشركا بالله، ما هو مشرك يا ريت مشرك، بل مرتد، يقول لا يوجد الله. فجئت مرة زرته في الصيف، جئت من السعودية، كنت في السعودية، فجئت أزوره، قالوا فلان انزوره، فذهبت أنا وأخي عزمي نزوره في بيته أو في بيت صهر لنا. فأخي عزمي كان الله يحفظه جريء، قال له مسلم ولا كافر؟ قال له كافر. قال له ما بسلم عليك، أنا فيه بينه وبينه صحبة وصداقة، فعانقته وسلمت عليه وكذا وأخذته على جنب. والله هذا اللي حدث. قلت له يا فلان، ما أريد أذكر اسمه، يا فلان أنت عارف مين أنا؟ أنا باسم، اللي يعني ليالي وأيام أكلنا مع بعض وشربنا مع بعض وصحبة وصداقة وأخوة. قال لي إيش دري؟ قلت لعلك خايف من الدولة، خايف تقول فيش الله فيش كذا. قال لي يا شيخ باسم، أنت إلى الآن بتفكر أنه في الله؟ إيش العقل اللي عندكم إلى الآن بتفكر أنه في الله سبحانه وتعالى؟ يا رجل ولا صارحني إذا في عندك مشكلة، إذا في شيء. قال لا لا أبدا، ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي مشكلة أبدا، أنا لا أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى. انظر من هالتشدد العجيب، حوالي 7 سنوات أو 5 سنوات، والله يا إخوة إفراط شديد جدا. ثم بعد ذلك ارتداد عن دين الإسلام، ارتداد عن دين الإسلام، اللهم احفظنا. ولهذا لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، والله لما أتذكر هذا الحديث وأتذكر هذا الرجل والله أبكي يا إخوة. إلى الآن مرتد، إلى الآن يعني ربما الآن عمره صار أكثر من 60 سنة، والله يا إخوة أكثر من 60 سنة وإلى الآن. طيب وفي كم من أخ لنا وكم كم، فالغلو والسبب في ذلك أكثر الذي أعرفهم تجدهم كانوا في غلو شديد، غلو شديد، ثم بعد ذلك هذا الغلو كما قال، قال ابن المنير من 1000 سنة تقريبا يا إخوة والله، يقول في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع، أن كل متنطع في الدين ينقطع. الغلو في الدين نقول، وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة، فإنه من الأمور المحمودة إذا كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل منع الإفراط المؤدي إلى الملل أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل. ويستفاد من هذا الحديث، من هذه الإشارة إلى الأخذ بالرخص الشرعية، فإن الأخذ، انظر هنا كلام دقيق وجميل، فإن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، واضحة؟ إن الأخذ بالعزيمة في موضع الرخصة تنطع، كمن يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول الضرر. أي إذا كان هذا الرجل الماء يضره والماء يؤذيه، فقيل له الماء يؤذيك تيمم، فقال لا أنا أريد إيش، أتوضأ أو أغتسل، فتضرر، فهذا تنوى. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش قال عنهم؟ قتلوه، قتلهم الله، قتل على أمر أيضا يعني اجتهد أو اجتهدوا فأكتوا، لا ما إلك تيمم، ما إلك تيمم، اغتسل، فاغتسل فمات. ولعلنا نذكر هذا الحديث بعد ذلك. أو الإفطار للمريض، صوم رمضان كثير ما نسمع أيها الإخوة ونفتي، أو يأتينا أسئلة واستفسارات إنه رجل عنده سكري ولا يستطيع الصوم فماذا عليه؟ نقول إنه افطر، افطر وإلك أجر أيضا، فيشدد على نفسه يقول لا ما أفطر أنا، أنا أريد أن أصوم فيتضرر، ربما يصيب عاهات وأمراض ربما وهكذا، هذا أيضا ترك الرخصة، ترك الرخصة رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى التنطع وإلى الغلو. أو المسح الخفين أيضا هي رخصة، مسح الخفين، فيأتي فيقول لا أنا ما أريد أن أخذ بهذه الرخصة، تنطع، نقول أيها الإخوة وهكذا. أو الصوم حتى في السفر، حتى في السفر إذا كان في مشقة للمسافر الأفضل والأولى له أن يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصوم إذا في مشقة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر. وهكذا كل هذا من الغلو، ترك الرخص من الغلو. هذه مساوئ الغلو وأضراره، هزيمة وانقطاع، وتلك محاسن الوسط وفوائده، فوز وفلاح وبلوغ إلى المقصد. فالقرآن والسنة بريئين من الغلو والشطط ومن الإفراط والتفريط، والله تبارك وتعالى قد أقام الأحكام، أحكام الشريعة على اليسر والسهولة، كل أحكام الشريعة قائمة ليس أبدا على الغلظة ولا على التشدد بل على اليسر والسهولة. هذا يعني أن الذي يغالي ويبالغ ويتشدد لا ينتمي إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الانتماء اللائق والانتماء الراشد الواعي، وذلك لما أسلفنا وقدمنا من معطيات، ومنها أن القرآن بريء من الغلو، وأنه أيضا بريء من الزيغة والضلال، وكذا السنة، وأن أحكام الشريعة مضت في تقرير السهولة واليسر. هذا يعني أن المغالي لم يستمد بضاعته من الفهم الصحيح الصائب الذي أرشدت إليه النصوص من الكتاب ومن السنة. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: بدء التشريع كان على التخفيف. تشريعات الأنبياء السابقين يقصد، بدء التشريع كان على التخفيف ولا يعرف في شرع نوح وصالح وإبراهيم عليهم السلام تثقيل، ثم جاء موسى عليه السلام بالتشديد والإثقال، وجاء عيسى عليه السلام بنحوه، وجاءت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بنسخ تشديد أهل الكتاب ولا تنطق بتسهيل من كان قبلهم، فهي في الغاية والاعتدال، أي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. من الأساليب أيضا، لأنه في ما أريد أن يعني أزيد في الكلام على التيسير، لأنه في محاضرة كاملة عن التيسير بإذن الله. من الأساليب في النهي عن الغلو توعد الغلاة بالهلاك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم توعدهم أو دعا عليهم كما تشاءون، لما يقول صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، ثلاث مرات. هل هو توعد بالهلاك؟ هل هو الدعاء عليهم أن يهلكوا المتنطع في دين الله؟ كل هذا جائز، كل هذا هو إخبار، والأقرب أنه دعاء عليهم بالهلاك المتنطع في هذا الدين. قال النووي رحمة الله عليه: هلك المتنطعون، أي المتعمقون الغالون المجاوزون للحد في أقوالهم وفي أفعالهم. وقال أيضا: المتنطعون المتعمقون المتشددون في غير موضع التجديد. ومن الأساليب أيضا أيها الإخوة في النهي عن الغلو وصف الغلو بالاعتداء، فقد عد الله عز وجل المبالغة في الزهد والتقشف اعتداء، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لكم ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا، الآن ينهانا أن نحرم الطيبات، ثم قال ماذا؟ ولا تعتدوا. إذن من يحرم الطيبات هو معتد. ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. قال ابن كثير رحمة الله عليه: ولا تعتدوا يحتمل أن يكون المراد منه ولا تبالغوا في التضييق على أنفسكم بتحريم المباحات عليكم، كما قاله من قاله من السلف. يقول الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وسمى الله الأخذ بالتجديد على النفس اعتداء. وسمى الله الأخذ بالتجديد على النفس اعتداء. فالتحليل والتحريم والحظر والإباحة من اختصاص الله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فمن استخدم هذا الحق في أي شأن من الشؤون صغيرا أم كبيرا فقد اعتدى على حق الله سبحانه وتعالى. الأسلوب الخامس في النهي عن الغلو تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلاة، من الغلو والغلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الغلاة. حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين مشهور، وهو الثلاث النفر اللي جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها. ذهبوا لبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتدوا برسول الله، كيف عبادته، كيف يصلي، كيف يصوم، ليقتدوا بهذه العبادة. فلما سألوا وجدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم وينام، كان يظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم طول الليل، فوجدوا يقوم ونام، وجدوا يصوم ويفطر ويتزوج النساء، هم ثلاث. أما أحدهم فماذا قال؟ هم في البداية اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا قالوا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مغفور له ذنبه، ما هو بس ذنبه، حتى الذنوب التي سيفعلها صلى الله عليه وسلم مغفور له. فهم إذا كان الرسول مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانوا يقولون هكذا، إذا لماذا يزيد في العبادة؟ ما في داعي يزيد في العبادة، إذا ذنبه مغفور لماذا يتقرب إلى الله بزيادة ونحن لا ندري مغفور لنا أم غير مغفور لنا؟ إذا نريد ماذا؟ أن نزيد على عبادة رسول الله، هذا المعنى. الآن يريد أن يزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول دائما لطلابي، يعني بس هذه بين قوسين، إنه المفروض يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كيف طلابي، يعني لو إن عندنا طلاب سبقونا في العبادة وسبقونا في العلم مش نفرح لهم؟ يعني المفروض الرسول يفرح لهم، ما شاء الله هذا طلابي وترباتي وكذا، شوف ماذا يريدون. ومع ذلك غضب الرسول غضبا شديدا. لماذا؟ لا، أول ما قال ما الحديث، أول ما قالوا ماذا قال؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. عجيب، طعنوا في خشية الرسول هم صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، أعوذ بالله يطعنوا في خشية الرسول، طعنوا في تقوى الرسول صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله أن يطعنوا في تقوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا يقول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أيها الإخوة؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أخشى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جاء واحد يقول له والله أنا أخشى من الرسول يقول له أنت كذاب، يقول له لا، أتقى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما هو أخشى الناس وأتقى الناس، إذن أعبد الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبادته هي الكمال، ولا يجوز إيش أن نزيد على عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال. فهذا الصحابي يريد أن يقوم الليل ويريد أن يزيد على عبادة رسول الله، ومع ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم ذلك، لأنه كأنه يقول أنا أريد أن أخشى الله أكثر من الرسول، أريد أن أعبد الله أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: أما والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. وبعدها: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من كل غال. فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المقصود بسنته؟ هل سنته كما يعرف الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه؟ لا أيها الإخوة، هي طريقة رسول الله، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الدين وفي تطبيق الدين وكيف يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم أرادوا الخير وأرادوا أن يتقربوا إلى الله عز وجل، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فيظن البعض أيها الإخوة إنه فمن رغب عن سنة الحديث أو مناسبة الحديث للعصاة، للذين لا يقتدون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العصاة. لا، هذا الحديث جاء في مين؟ في العباد. هذا الحديث جاء في العباد. ولهذا تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم من الأساليب في محاربة الغلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من الغلاة. هناك بعض الأحاديث أيضا، باقي ولا خمس دقائق؟ ماشي. هناك بعض الأحاديث ما ذكرناها أيضا في النهي عن الغلو، مثل عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي إليه، يعمل حجرة في الليل، ويبسطه بالنهار فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثروا. إذن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده ويجعل حجرة له في المسجد فيصلي لوحده، فلما علم الصحابة رضوان الله عليهم جاءوا فاقتدوا برسول الله، يصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبل فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل، ما دام وإن قل. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة. ثم بدأت تمدحها في صلاتها، فقالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: يعني والله وقفت أنا هذا طيب، هذه امرأة بتصلي وكأن فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تبالغ في الصلاة، أنها تبالغ في الصلاة. قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه. رواه البخاري ومسلم أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواصل. إيش يواصل؟ ما معنى الوصال؟ يصوم. إذا جاء إحنا منصوم للمغرب، أذن المغرب نفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجى المغرب ما يفطر، يوم ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة لا يفطر صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أرادوا إيش؟ أن يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فطلبوا من الرسول في البداية يستشيروه بأن مثلك نعمل مثلك، نقتدي بك. فقال لا تواصل. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال، يعني ما انتهوا عن إيش؟ عن السؤال. كل يوم بيسألوا الرسول، نريد أن نواصل، نريد أن نواصل. والرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يواصلوا. لماذا؟ رأفة بهم، رأفة بهم والله فقط، ما في شيء آخر غير هذا. ولهذا قالهم إني لست مثلكم، مثلكم يعني أنا ما مثلكم، أنا الله إذا بت يطعمني ربي ويسقيني، أنتوا لا، أنتوا في عليكم مشقة، هذا المعنى. قال فلما أبوا أن ينتهوا قال واصل بهم يوما أو يومين، يعني ليلة أو ليلتين، ثم رأوا الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم. عادة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نكمل بعد آخر، يعني عادة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يترك الصحابي كما يريدون. ترى إذا كان الأمر في سعة، مثل غزوة أحد، كان الشباب اللي مثلكم يريد أن يخرجوا خارج المدينة يقابلوا المشركين خارج المدينة، والشيبان المثلنا يريد إيش؟ يدافع من داخل المدينة، وهو الأفضل والأولى على كل. فالشباب رضوان الله عليهم ورضوان الله على الصحابة يعني كانوا يحثوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج خارج المدينة، وكيف يدخلوا علينا في المدينة؟ لا، نريد أن نحاربهم خارج المدينة. ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ استجاب لأمرهم. ولما رأوا أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يرغب مع الكبار قالوا يا رسول الله نرجع، قال ما كان لنبي إذا لبي سلامته أن ينزعها، توكلوا على الله. هنا كما ترون تركهم يوم ويومين حتى يجربوا. في غزوة ثقيف، غزوة الطائف، حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف كم؟ حوالي شهر يا إخوة. بعد شهر قال الرسول صلى الله عليه وسلم لنرجع، خلاص حاصرناهم ومكان صعب وإلى آخره، فنرجع. فقالوا الصحابة كيف نرجع يا رسول الله، لسه هم منتصرين في غزوة الحديبية، في غزوة حنين انتصار، كيف نرجع يا رسول الله؟ يعني نريد. قال ففي اليوم الثاني ضربوا بالمنجنيق فقتل حوالي 10 من الصحابة رضوان الله عليه، أو جرح، قتل أو جرح 10 من الصحابة. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نرجع، قالوا نرجع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك. إما الغالب يكون للإيمان وإما أن يكون للأقوى، فإذا ضعف الإيمان تنتقل الغلبة لمن؟ للأقوى، قطعا سينتصر الكفار على المؤمنين. وهنا تجري سنن الدفع لمن؟ لصالح الكفار. أنا أكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نأتي على هذه الآيات، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض نبين تفسيرها وأحكامها وما يتعلق بها، تمهيدا للنتيجة الأخيرة وهي النصر، ولينصرن الله من ينصره. بهذا القدر أكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.